الحمد لله. قال رحمه الله في منظومة التبيان لما يحل ويحرم من الحيوان، وهذا هو الدرس 28: وتحرم اللكحاء والذباب، قويرة في أمرها عجاب، قد خلقت عميا لها أذن أصم، تكون في الرمل كذا قد قال جم، والخلد فأر خرب السد على أهل سبأ فأتى السيل على، فأعرضوا فأرسل السيل العرم، الله من لم يشكر الله ندم، فالخلد أعمى شأنه التخريب، بباطن الأرض له سروب، وفأرة البيش بأرض الهند غذاؤها السم نبات يردي، وفأرة المسك يقول الجاحظ بأنها بتنبت تلاحظ، ومسكها أطيب مسك وكثر، أكلها بتنبت وما نزر، ويؤكل اليربوع وهو فأرة، في ذنبه طول له نوارة نوارة، في رجلها طول وفي اليد قصر قصر وفي اليد قصر، بالعكس من زرافة فيه عبر، تصرفت قدرة ربي في القدم، فأبدعت خلقا وضدا من عدم، نصت بأن الفعل عن إرادة، للطبع عرف طالب الإفادة عرف طالب الإفادة، قد أبطلت تنجيم وقف الشمس ليوشع والطبع مرد الإنس. قال اللكحاء قال الأزهري هي بضم اللام وفتح الحاء المهملة، وحكى صاحب جامع اللغة فيها القصر، وقال الجوهري اللكحاء تشبه السمك وهي عريضة من أعلى دقيقة من أسفل، وقال ابن السكيت في إصلاح المنطق اللكحة دويبة شبيهة بالعضاه زرقاء تبرق وليس لها ذنب طويل، حكمها لا يحل أكلها لأنها من أنواع الوزق، أظنها التي تسمى عندنا البرمة، التي تسمى عندنا البرمة، لأنه يذكر أنها ملساء كأنها شحمة مشربة بحمرة، حسن تشبيه العرب أصابع النساء بها، إلا أن الاشتقاق لا يساعده. ومن أسمائها شحمة الأرض. وأما الذباب معروف واحدته ذبابة وهو حرام، قال كل أنواعه يحرم أكلها. وفيه وجه عند الرفاعي أنه يحل، لكن الصحيح ما تقدم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليلقه، ما قال ليأكله. وأما كل الذباب في النار فليس معناها أنه يعذب، لعل الله عز وجل يعذب به أهل النار. وأما القويرة الله أعلم إن كانت هي القارية فهي طائر، والقارية كسارية، هذا الطائر القصير الرجلين الطويل المنقار الأخضر الظهر، تحبه العرب وتتيمن به، فإذا كان الطائر حكمها الحل لأن العرب كانت تأكلها. لكن لم أرى هذه الأوصاف التي ذكرها، فلعلها دابة عمياء صماء تعيش في الرمل على ما قال بعضهم، والله أعلم. وأما قول قد خلقت عميا لها أذن أصم، تكون في الرمل كذا قد قال جم، كأنه عائد على الخلد، فقد قال الدميري الخلد هو دويبة عمياء صماء لا تعرف ما بين يديها إلا بالشم، فتخرج من جحرها وهي تعلم أن لا سمع لها ولا بصر، فتنفخ فاها وتقف عند جحرها، فيأتي الذباب فيقع على شتقيها ويمر بين لحييها فتدخله جوفها بنفسها، فهي تتعرض لذلك في الساعات التي يكون فيها الذباب أكثر. وقال غير الخلد فأر أعمى لا يدرك إلا بالشم. حكمه قال الدمير يحرم أكله لأنه نوع من الفأر. وقال مالك لا بأس بأكل الخلد والحيات إذا ذكي ذلك، وهذا أول مسألة في كتاب الذبائح من المدونة انتهى. مالك عنده تجوز في هذا الباب لا يوافق عليه. وقوله خرب السد يشير إلى سد سبأ الذي ذكر الله شأنه في قوله لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. وأما فأرة البيش قال والفأر نوعان جرذان وفئران وكلاهما له حاسة السمع والبصر، وليس في الحيوانات أفسد من الفأر ولا أعظم أذى منه، لأنه لا يبقي على حقير ولا جليل ولا يأتي على شيء إلا أهلكه وأتلفه. ويكفيه ما حكي عنه في قصة سد مأرب. وأما اليربوع فعن سفيان بن عيينة أنه قال ليس شيء من الحيوان يخبئ قوته إلا الإنسان والنملة والفأرة والعقعق، وبه جزم في الإحياء في باب التوكل. وعن بعضهم قال رأيت البلبل يحتكر. واليربوع نوع من الفئران. قال وأما فأرة البيش فدويبة تشبه الفأرة وليست بفأرة، ولكن هكذا تسمى وتكون في الغياض والرياض، وهي تتخذها طلبا لمنابت السموم فتأكلها فلا تضرها، وكثير ما تطلب البيش وهو سم القاتل كما تقدم. وأما ذات النطاق فهي فأرة منطقة ببياض. وأما فأرة المسك فهي غير مهموزة. وفي التحرير فأرة المسك مهموزة كفأر الحيوان، يقولون يخرج منها المسك. وأما فأرة الإبل فقال في الصحاح هي أن تفوح منها ريح طيبة، وذلك إذا رعت العشب وزهرة ثم شربت وصدرت عن الماء نديت جلودها ففاحت منها رائحة. وأما الفأرة التي خربت سد مأرب فهي الخلد. اختلف العلماء في حكمه إلى قولين، الأول حرمة أكله، وبه قال جمهور العلماء وهو المشهور عن المالكية، وحجتهم أنه مأمور بقتله وأنه من الخبائث. الثاني التفصيل عند بعض المالكية، فقالوا إذا علم وصوله إلى نجاسة فهو مكروه كفأر البيت، وإذا لم يعلم وصوله إلى النجاسة فهو مباح. والصحيح القول الأول، قال الدمير يحرم أكل جميع أنواع الفأر إلا اليربوع. اليربوع بفتح الياء ويسمى الدرس. حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جدا، وله ذنب كذنب الجرد يرفعه صعدا في طرفه شبه النوارة، لونه كلون الغزال. قال أصحاب الكلام في طبع الحيوان إن كل دابة حشاها الله خبثا فهي قصيرة اليدين، لأنها إذا خافت شيئا لاذت بالصعود فلا يلحقها شيء. وفي طبعه أنه يطأ في الأرض اللينة حتى لا يعرف أثر وطئه كما يفعل الأرنب، وهو يجتر ويبعر، وله كرش وأسنان وأضراس في الفك الأعلى والأسفل. حكمه للعلماء في حكمه قولان، الأول الحلو، به قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية، وهو الصحيح عند الحنابلة لما تقدم من الأدلة التي بنيت عليها القاعدة من أن الأصل الحل حتى ينقل عنه بدليل، وقضى فيه الصحابة بجزاء الصيد. ففي السنن والآثار للبيهقي عن جابر أن عمر بن الخطاب قضى في اليربوع بجفرة، وعن مجاهد أن ابن مسعود حكم في اليربوع بجفرة أو جفرة. وبه قضى عطاء بن أبي رباح قال الشافعي وبهذا نأخذ. الثاني أنه حرام الحكم بالفأر، وبه قال الحنفية ورواية عند الحنابلة. قال في الشرح الكبير فأما اليربوع فسئل أحمد عنه فرخص فيه، وهو قول عروة وعطاء الخرساني والشافعي وأبي ثور وابن المنذر. قال الدمير يحل أكله لأن العرب تستطيبه وتحله، إذن ونحن مع العرب. وقد ذكر ابن أبي شيبة عدة من المصنفات باب ما قالوا في اليربوع، وهو عكس الزرافة. الزرافة فيها اليدان طويلتان، وهذا بالعكس. قوله للطبع أي للطبيعة هي الخالقة كما يزعم الطبائعيون الملاحدة ومن إليهم، فالله عز وجل هو خالق كل شيء. وهذا الإتقان في هذا العالم والانتظام يدل على أن الله هو المتصرف في هذا الكون وما فيه والخالق له. قال الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتذكرون الآيات، والقول بأن الطبيعة هي خالقة الأشياء والمتصرف فيها قول الزنادقة والملاحدة. الله عز وجل وقال ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وكان يقوله الاشتراكيون، وربما قاله بعض البعثيين. قوله قد أبطل التنجيم وقف الشمس، يقول كما أن التخصيص دال على الإرادة ونافيا للقول بالطبيعة، كذلك إيقاف الشمس ليوشع بن نون عليه السلام حين فتح بيت المقدس تبطل قول المنجمين. القول بأن الطبيعة خالقة هذا قول الكفار، قول الكفار والزنادقة الذين لا يؤمنون بالرب سبحانه وتعالى. والقول بأن الإنسان تطور من قرد هذا قول داروين ومن إليه من الزنادقة أيضا، لولا أنه لا يجوز أن نقول لعل القرد، لعله هو تطور من قرد، لكن القرد أحسن من هذا الرجل. القرد والكلب والخنزير والحمار كلها أحسن وأفضل من داروين ومن إليه ممن يقول بنظريته، والله المستعان. كم القرود موجودة، ولقد رأينا قرد يدخل يوم ويقول أنا كنت قردا وصار لي صرت إنسانا. القرد خلقه الله قرد، والإنسان إنسان، والحمار حمار، والكلب كلب، الله خالق كل شيء. وليس العجب من قول هذا الزنديق والكافر والملحد هذا الكلام، لكن العجب أن هذه النظرية تدرس في بلاد المسلمين بعنوان نظرية النشوء والتطور، وتدرس في جامعات المسلمين، وقد تراجع عنها أولئك، قد تراجع الكفار تلمون ما زالوا يدرسونها. لما كنا ندرس في الجامعة كنا نجد نظريات تخالف الاعتقاد الذي قد تعلمناه ونحن عوام، وهم يأتون بنظريات تمدد العالم ونظريات العصر مدري الكاريبي أو العصر، قد نسينا كثير منها، يعني وعن هذه الأرض تكونت في كذا كذا ملايين من السنين، يعني آخر عصر قبل حوالي ما أدري كم 3 أو 3.5 مليون من السنين، هذا آخر عصر الذي يقولون تكونت منه هذه الجبال البركانية التي ترونها في طريق مارب وطريق شبوة، يقولون هذه تكونت في آخر عصر قبل 300 أو 3,500,000 سنة. ما أدرى، نحن نؤمن أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام. فالشاهد أنها نظريات تخالف الكتاب والسنة وتخالف الفطرة الصحيحة، ولكن كتبوها نظرية يدرسونها للمسلمين، ولا يستفيد منها الطالب والله شيء. يعني كونك تريد أن تتخصص في تنقيب البترول، إيش الفائدة أن تأخذ 5 سنوات وهم يدرسونك مثل هذه النظريات، كيف تكون هذا الجبل، هذا من العصر الكذا وهذا من العصر كذا. صحيح أن أنواع الصخور تختلف، مثل هذا الصخر لا يوجد فيه البترول ولا المعادن، وهذا الصخر يوجد فيه البترول والمعادن، يعني هذا يعرف لأن المعادن توجد على هذا الشكل الذي تدرسه، لكن كون هذا الصخر تكون قبل كذا كذا مليون سنة، قبل 150 مليون سنة، قبل مدري 1,000 مليون سنة، الله أعلم، هذا كله كذب لا يقوم على دليل. وأما قضية الديناصورات الله أعلم هل حقيقة هذا الحيوان، ما أدري، لأن صحيح وجدوا له بعض الصور في الحجارة، لكن الله أعلم هل كان في يوم من الأيام هذه الديناصورات وبهذا الشكل الذي يذكرونه،